الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. تفكيك خلايا تعمل لصالح الموساد الصهيوني في إيران واعتقال جميع أعضائها. مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن طهران تقترب من تقنية الصواريخ العابرة للقارات. روسيا تعتبر منظومة باتريوت التي تمنحها واشنطن لكييف متقدمة وتطيل أزمة الصراع. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران واحدة من أكبر البلدان الديمقراطية في المنطقة، مرددا بالتدخل الأوروبي بشؤونها الداخلية. أمير عبداللهيان وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني خوسيا مانويل ألباريز انتقد خطوة الغرب بإلغاء عضوية إيران في اللجنة الأممية للمرأة، معتبرا هذا الإجراء محاولة لإفساد فرص الحوار. في سياق متصل بحث عبد اللهيان هاتفيا مع وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن سبل تعزيز تعاون البلدين، مؤكدا أن طهران تسعى لتوسيع مستوى الروابط الثنائية مع لوكسمبورغ دون تحديد سقف لذلك. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك أربع خلايا تجسسية تعمل لصالح الموساد الصهيوني واعتقل جميع أعضائها في البلاد. الوزارة أكدت في بيان لها أنه بفضل الجهود المهنية والدؤوبة لجنود الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، تم تفكيك أربع فرق عملياتية لمنظمة التجسس الموساد، وتم إلقاء القبض على جميع أعضائها. وأضافت الوزارة أن الكيان الصهيوني الزائف وفي سياق استغلاله لأعمال الشغب التي وقعت في الأسابيع الماضية في عدة مناطق من البلاد كان يعتزم القيام بعمليات إرهابية عبر توجيه فرق عملياتية، فيما تم الحصول على أدلة من رابط الموساد في إحدى الدول الأوروبية. قالت صحيفة هارتس العبرية إن تكنولوجيا الفضاء الإيرانية تقرب طهران من قدرات الصواريخ البالستية العابرة للقارات. وأكدت الصحيفة نقلا عن مسؤولين في الكيان الصهيوني أن الإيرانيين بإمكانهم استخدام ذات التقنية التي تستعملها في برنامجها الفضائي لصنع صواريخ باليستية تحمل رؤوسا حربية نووية على حد قولهم. وبحسب الصحيفة فإن إيران قادرة على توسيع برامجها بهذا الخصوص وبشكل كبير، مشيرة إلى تطويرها صاروخين لإطلاق أقمار صناعية يمكن لخزاناتها استيعاب الوقود الصلب. دانت طهران ادعاءات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال زيارته الولايات المتحدة. متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حذر زيلينسكي من مغبة إطلاق اتهامات باطلة ضد طهران، مضيفا أن للصبر إيران حدودا إزاء هذه المزاعم. ونفى كنعاني مجددا تصدير معدات عسكرية لأي طرف بالحرب الأوكرانية الروسية، مؤكدا احترام إيران لوحدة أراضي بلدان بما فيها أوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني ادعى أن الإيرانيين يدعمون الروس في عمليتهم بأوكرانيا لاستهداف بنية بلاده التحتية، وصفا إيران بالإرهابية خلال تصريحاته داخل الكونغرس. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن منظومة باتريوت للدفاع الجوي التي تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا منظومة أسلحة متقدمة يمكن لروسيا مواجهتها. واعتبر بوتين تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت إطالة لأمد النزاع، معتبرا أن هدف روسيا ليس استمرار دوران عجلة الصراع بل وضع حد له. بدوره يعتبر الكرملين زيارة الرئيس الأوكراني لواشنطن دليلا على ضلوع الولايات المتحدة في الحرب بالوكالة ضد روسيا، معربا عن الأسف لعدم تطرق الجانبين إلى أي دعوة حقيقية للسلام. للمزيد من التفاصيل حول زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، إليكم التقرير التالي.
في أول رحلة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، دخل الرئيس الأوكراني على وقع التصفيق مقر الكونغرس الأمريكي الذي اجتمع بمجلسيه للاستماع لخطاب زيلينسكي. وبعد أن التقى الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض وعقد معه مؤتمرا صحفيا مشتركا، شكره فيه على قراره تزويد كييف بمنظومة باتريوت المتطورة للدفاع الجوي. استهل زيلينسكي خطابه أمام المشرعين الأمريكيين، وحرص الرئيس الأوكراني على إقناع الكونغرس بمواصلة تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أن بلاده لن تستسلم أبدا للقوات الروسية، وشدد على أن المساعدة الأمريكية لكييف ليست صدقة بل هي استثمار في الأمن العالمي.
خلافا لأسوأ التوقعات، أوكرانيا لم تسقط، أوكرانيا حية وتقاتل، قواتنا صامدة في مواقعها ولن تستسلم أبدا. أود أن أشكركم على المساعدة المالية التي قدمتموها لنا والتي قد تقررون تقديمها لاحقا. أموالكم ليست صدقة، إنها استثمار في الأمن العالمي والديمقراطية، ونحن نديرها بأكثر الطرق مسؤولية.
من جهته اعتبر بايدن أن روسيا تعكف على استهداف البنية التحتية الأوكرانية وتستخدم الشتاء سلاحا، كما اتهم بوتين بتصعيد هجماته ضد المدنيين ولا نية لديه لوقف هذه الحرب. وجدد بايدن عزمه توقيع قانون يوفر 45 مليار دولار لأوكرانيا، كما كشف عن الدفعة الجديدة من المساعدات إلى أوكرانيا بقيمة 1.8 مليار دولار، وقال إن واشنطن ستوفر بطاريات باتريوت وستدرب الأوكرانيين على استخدامها.
قدمنا مليارات الدولارات كمساعدات لكييف للتأكد من قدرة الحكومة الأوكرانية على تقديم الخدمات الأساسية. يشرفنا أن ندعمكم ضد هذه الحرب الوحشية.
من جهته كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الحزمة الجديدة من المساعدات لأوكرانيا تشمل لأول مرة نظام باتريوت للدفاع الجوي القادر على إسقاط صواريخ كروز والصواريخ الباليستية القصيرة المدى وغيرها، موضحا أن المساعدات الجديدة توفر لأوكرانيا قدرات دفاع جوي وضربات دقيقة بالإضافة إلى الذخائر الإضافية والمعدات الأساسية.
أعلن المفوض الأوروبي للبيئة فيرجينيوس أن الاتحاد الأوروبي وصل إلى سقف العقوبات المفروضة على روسيا. وقال فيرجينيوس إنه لا نتوقع أي عقوبات جديدة على روسيا ولا يمكن في المستقبل سوى توضيح القيود بالتفصيل. وكانت الحزمة التاسعة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا تضمنت مجموعة قيود اقتصادية بالإضافة إلى عقوبات شخصية ضد نحو 200 فرد ومنظمة. إلى ذلك أعلن وزراء المالية في دول مجموعة السبع حشد 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا اقتصاديا في عام 2023. أحرق شبان فلسطينيون البرج العسكري للاحتلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة، وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال قرب البرج العسكري، حيث قام الشبان بإحراقه بالزجاجات الحارقة. وفي نابلس شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد المقاوم أحمد دراغمة الذي ارتقى خلال مواجهات واشتباكات مع قوة الاحتلال في مقام النبي يوسف. بدورها نعت مجموعة عرين الأسود الشهيد دراغمة، وأكدت المضي على دربه ومواصلة الاشتباك مع الاحتلال. كما قدمت فصائل فلسطينية التعزي وأكدت ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه واعتداءاته بمزيد من الصمود والمقاومة. حول الأحداث في نابلس نستمع إلى التقرير التالي.
تحت عنوان تأمين زيارة المستوطنين إلى قبر يوسف في مدينة نابلس، آلية إسرائيلية اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة وسط إطلاق نار كثيف. التصدي الفلسطيني لآليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة الواقعة شمال الضفة الغربية أسفر عن استشهاد الشاب أحمد عاطف دراغمة وإصابة 37 فلسطينيا بجرح. معركة جديدة عنوانها الاستيطان والمستوطنين الذين لا يكتفون بالعدوان على الفلسطينيين في المناطق المصنفة جيم، وإنما حتى في المناطق التي من المفترض أنها تتبع أمنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية.
ليس أمام شعبنا الفلسطيني من خيار سوى التمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة وفضح هذه الحكومة ومحاكمتها وفرض مقاطعة شاملة عليها وأهمية محاكمتها وتحديدا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ومع إعلان بنيامين نتنياهو عن تشكيل حكومته الجديدة التي تنتظر خلال الأسبوع المقبل مصادقة الكنيسة الإسرائيلي لتبدأ العمل، فإن هذه الحكومة كما يرى المراقبون سيكون عينها على الضفة الغربية بشكل كبير في ظل تسلم المتطرف سموتريتش مسألة الاستيطان والإدارة المدنية في الضفة الغربية. والأخير لم يخفي أن أحد أهدافه الرئيسة هو ضم القدر الأكبر من الضفة الغربية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
حكومة يائير لبيد راهن البعض على أنها قد تكون أفضل من غيرها، لكن كانت أسوأ الحكومات وأكثرها دموية في السنوات الأخيرة، والآن نحن نتوقع من حكومة نتنياهو المقبلة أن تكون أكثر دموية وأكثر شراسة، ليس فقط ضد الفلسطيني كإنسان، لكن كل ما يتعلق بكل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية كمشروع وطني سياسي.
الضم الإسرائيلي للضفة الغربية وإن لم يتوقف على مدار السنوات الماضية لكنه كان يتم في صمت، اليوم مع حكومة نتنياهو سيخرج للعلن. ما يهم المتطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة أنهم حصلوا على ضوء أخضر من الشارع الإسرائيلي ليفعلوا ما يشاءون في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
نبقى في الملف الفلسطيني، حيث حذرت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي من مخاطر سياسة الكيلي بمكيالين والاستمرار في إدارة الصراع في ظل محطط الضم الصهيوني الذي يزحف باتجاه الضفة المحتلة. الخارجية طالبت دول العالم بممارسة الضغوط على ائتلاف نتنياهو القادم الحكومي من ضمنها وقف الاستيطان وخطة الضم، داعية الجهات المعنية إلى دعم الجهد الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطين. كما طالبت بدعم المسار القانوني لإنهاء أسلوب سياسة الإفلات من العقاب الذي يخدم الاحتلال بشكل مستمر. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. المجلس السياسي الأعلى باليمن يرفض أي هدنة في ظل عدم الاستجابة لمطالب الشعب. السويد تدعو مواطنيها إلى الاستعداد لبرنامج انقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي. الرئيس الفرنسي يدعو الدول الأوروبية للحفاظ على استقلالها وتجنب الاعتماد على أمريكا. من جديد أهلا بكم. أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن عدم إمكانية وجود هدنة ما لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب، أبرزها صرف رواتب الموظفين وفتح جميع المطارات والموانئ، ولدى استقباله الوفد العماني الوسيط لإحلال السلام. أشار مهد المشاط إلى رغبة صنعاء بتحقيق الاستقرار لشعبها والمنطقة بصورة عامة، لكنه قال إن اليمنيين قد يلجؤون لاتخاذ خطوات للحفاظ على مصالحهم. وانتقد المشاط دور أمريكا وبريطانيا السلبي بالأزمة اليمنية، مستنكرا سياسة المبعوث الأممي المتماهية مع حملات التضليل بهذا الشأن. للاطلاع على أهداف زيارة الوفد العماني إلى صنعاء نستمع إلى التقرير التالي.
الوفد السلطاني العماني مجددا إلى صنعاء في زيارة مفاجئة هي الثالثة خلال عام يشارف على الانتهاء واتسم بالمراوحة. تتلخص مهمة الوفد السلطاني هذه المرة في إطار نقل الأفكار والمقترحات إلى القيادة في صنعاء، أفكار ومقترحات مثلت خلاصة مباحثات غير معلنة بين الوفد الوطني من جهة والنظام السعودي والأطراف الدولية من جهة أخرى، وفق ما أدلى به رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام فور وصوله إلى مطار صنعاء الدولي. ووفقا لعبد السلام فإن من أبرز تلك الأفكار والمقترحات صرف المرتبات لكل الموظفين وإنهاء الحصار على الموانئ والمطارات وخروج القوات الأجنبية، وتلك هي أبرز الملفات التي سيجري حولها النقاش خلال الأيام الثلاثة للزيارة، والأمل أن تخرج الأمور من دوامة الجمود الحاصل وتدفع بها من مربع التلاعب والوعود على مدى قرابة 9 أشهر إلى سكة التنفيذ عمليا.
وكنا نحذرهم في تلك الفترة أن هذا سيكون له انعكاسات سلبية على مستوى السلام
في التوقيت، فإن الزيارة تأتي في ظل تعثر الملفات الإنسانية وانسداد الأفق السياسي وبقاء النقاشات غير المعلنة في إطار المراوحة والوعود من دون حسم. ويبدو أنها تهدف لاحتواء التصعيد الذي بدا واضحا خلال الفترة القليلة الماضية، ولا سيما بعد رفض صنعاء القبول باستمرار حالة لا سلم ولا حرب إلى ما لا نهاية، وتلويحها بالإقدام على إجراءات وخطوات تأديبية بعد أن استنفذت كل السبل بهدف الوصول إلى حلول إيجابية لكن من دون جدوى. ثمة فرص لإنجاح مهمة الوفد العماني أقلها من جانب صنعاء، وما يتوفر لديها من نية وحرص واضحين لإحلال السلام من خلال المضي عمليا ضمن مسار يولي الملف الإنساني الأولوية القصوى، تمهيدا للدخول إلى بقية الملفات شريطة فصل الإنساني عن العسكري والسياسي، انتهت الحرب أو استؤنفت، وتبقى الكرة في ملعب تحالف العدوان وجديته بعيدا عن المناورات والوعود الفارغة والتلاعب بالوقت.
قررت وزارة التعليم العالي بحكومة طالبان منع الفتيات الأفغانيات من دخول الجامعات، الأمر الذي أثار استياء دوليا وأدى إلى تقديم العديد من الأساتذة الأفغانيين استقالتهم. المزيد في التقرير التالي.
خبر هام، هذا ما غرد به حافظ هاشمي المتحدث باسم وزارة التعليم العالي لحكومة طالبان على صفحته على التويتر، يخبر بها الأفغان البنات عن عدم تمكنهن من ارتياد الجامعات بعد اليوم حتى إشعار آخر. وبالبكاء والنحيب استقبلنا الخبر، وتتحدث لنا ستايش عن آمال الأفغانيات وشغفهن لنهل العلم، ولكنها مصدومة ولا تعرف ما هو مصيرها مع هذا القرار.
جامعه جهانی میگم بهشان شرم باد با این سکوتی که میکنن.
لا ادري ماذا اقول للمجتمع الدولي الذي يلتزم الصمت تجاه جميع النساء المضطهدات والمغضوب حقهن سواء في افغانستان او العالم، ولكن ارجوكم 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 ان تسمعوا صوت النساء في افغانستان. انظروا الينا فاننا نحرم من حقوقنا يوما بعد يوم.
في ثاني أيام القرار وقفنا طالبات الجامعات أمام الأبواب، وما زالوا يمنون النفس بأن القرار غير صحيح، ولكنهم وجدوا قوات أمن الجامعة أمام الباب ورفضوا إدخالهم تنفيذا للقرار الصادر من أعلى سلطة تعليمية في البلاد. إلى هنا وقفنا لاستطلاع آراء أهل العلم على هذا القرار، فمنهم من استقال على فوره ومنهم من يأمل في تعديل القرار.
أنا مقتنع بأنه إذا ما كانت تريد طالبان أن تستمر بحكمها للبلاد يجب أن تكون لها قراءة مناسبة للإسلام، بدل ما تقوم به الآن من إكراه المجتمع بالإسلام والدين الإسلامي بأفعالها. عليها أن تمهد الأرضية لعيش مناسب وكريم للجميع.
دخل جميع الأفغان حالة الصدمة من قرار منع الفتيات من التعلم، ودليل ذهولهم هو عدم تنفيذ طالبان لوعودها السابقة بفتح المدارس أمام المرحلة الإعدادية والثانوية، ليصل الأمر اليوم إلى طالبات الجامعات. المجتمع الدولي بدءا من الأمم المتحدة ودول كثيرة أبدوا قلقهم وأدانوا القرار، كما طالبوا حكومة طالبان بالتراجع عنه، وأن هذا يتنافى مع وعودها والتزاماتها الدولية، وتبقى الفتيات الأفغانيات هنا أكثر المتضررين من هذا القرار حتى الآن.
لا تزال موجة الاحتجاجات والإضرابات لمختلف القطاعات للمطالبة برفع الأجور والمنددة بغلاء المعيشة تتسع حدتها في بريطانيا لتنتقل إلى فرنسا. المزيد في التقرير التالي.
من بريطانيا إلى فرنسا تتنقل وتتسع موجة الاحتجاجات والإضرابات العمالية المطالبة برفع الأجور والمنددة بغلاء المعيشة. عمال وموظفو الطرق السريعة وعمال تنظيف سكك الحديد في لندن وجنوب شرق المملكة بدأوا إضرابا عن العمل يستمر 4 أيام، لينضم بذلك إلى سائقي سيارات الإسعاف والموظفين في قطاعات أخرى عديدة. وتسببت سلسلة الإضرابات المتلاحقة في إشاعة شعور بالبؤس لدى البريطانيين قبيل عطلة الأعياد.
نحن ندرك أن إجراءنا من المحتمل أن يزعج المسافرين، ولكن حتى مع تصعيده قبل عيد الميلاد فإننا نذكر الناس بأن هذا الخلاف يمكن حله اليوم إذا وضعت الحكومة المزيد من الأموال على الطاولة.
ومن المتوقع أن تشهد بريطانيا سلسلة واسعة من الإضرابات بداية السنة الميلادية الجديدة في حال لم تتم الاستجابة لمطالب المضربين. الوضع في فرنسا ليس أفضل حالا، حيث يحاول نحو 200,000 مسافر إنقاذ عطلة عيد الميلاد مع حصول اضطرابات في حركة السفر. فمراقبو القطارات في الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد بدأوا تنفيذ إضرابات أكثر من يوم، واضطرت الشركة لإلغاء مئات الرحلات وتقليص عدد القطارات وخاصة بشبكة القطارات السريعة. وكان البرلمان الفرنسي أقر منذ أيام مشروع موازنة الدولة لعام 2023 بعد لجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت، وبذلك تكون الحكومة قد لجأت 10 مرات خلال شهرين إلى الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور لتمرر من دون تصويت ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي، ما اعتبر مناقضا للديمقراطية. وتعاني فرنسا كغيرها من الدول في الاتحاد الأوروبي من أزمة في تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والوقود بشكل رفع التضخم لمعدلات تاريخية.
طالبت الحكومة السويدية مواطنيها بالاستعداد لبرنامج انقطاع غير مسبوق للتيار الكهربائي خلال موسم الشتاء الحالي. وصرحت وزارة الدفاع المدني السويدية أن خطط الطوارئ يجب أن تأخذ بعين الاعتبار إمكانية انقطاع التيار الكهربائي لفترة قصيرة أو طويلة، مضيفة أن هذه الإجراءات ليست محاولة للتخويف بل دعوة للاستعداد لظروف لم تشهدها البلاد من قبل. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدول الأوروبية لرفع قدرتها بحلف الناتو والحد من الاعتماد على الولايات المتحدة بالمجال الأمني. واعتبر ماكرون تقوية دول أوروبا عاملا سيمكن القارة بأن تصبح أكثر استقلالية داخل الناتو، مشددا على وجوب عدم الاعتماد على الناتو فقط. وأشار الرئيس الفرنسي إلى حاجة أوروبا لاكتساب المزيد من الاستقلالية أيضا في مجال التكنولوجيا والقدرات الدفاعية بعيدا عن واشنطن. إلى العناوين. تفكيك خلايا تعمل للصالح الموساد الصهيوني في إيران واعتقال جميع أعضائها. مسؤولون إسرائيليون يؤكدون أن طهران تقترب من تقنية الصواريخ العابرة للقارات. روسيا تعتبر منظومة باتريوت التي تمنحها واشنطن لكييف متقدمة وتطيل أزمة الصراع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة. ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلئمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسألك كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي ولم أحترس فيه من تزيني عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إلي في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك وليج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن أولى يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظي ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك أسرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخص زلفة لديك فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم الرأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلامه البكاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم
وافعل بي ما أنت أهل وافعل 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 بي ما صلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله والأئمة الميامين